بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ على بركة الله هذه الدروس في هذه الدورة العلمية. والدرس المقترح هو في تفسير جزء الملك من تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم آمين. وهذا الجزء 29 فيه 11 سورة، أوله سورة الملك، ثم القلم، ثم الحاقة، ثم سورة المعارج، ثم سورة نوح، ثم سورة الجن، ثم سورة المزمل، ثم سورة المدثر، ثم القيامة، ثم سورة الإنسان، وخاتمته في سورة المرسلات. وسورة الملك سورة مكية، بل هي مكية بالاتفاق، بل إن جميع سور الجزء 29 كلها سور مكية، كل سور الجزء 29 سور مكية، متفق على مكيتها، إلا ما نقل من خلاف في سورة الإنسان، فقال بعضهم إنها سورة مدنية، والقول الصحيح أن سورة الإنسان كذلك سورة مكية، كما هو المأثور المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرره في منهاج السنة، وذكر ما معناه أن مباني سورة الإنسان ومعانيها تدل على أنها سورة مكية. فقد تقدم معنا في مناسبات كثيرة أن السور المكية لها أمارات في ألفاظها وفي معانيها ودلالاتها، السور المكية لها أمارات ودلالات في ألفاظها وفي معانيها كذلك. فهذه السورة سورة مكية، وهي 30 آية وفق العد المكي، وفق العد الكوفي، هي 30 آية وفق العد الكوفي. وهذه السورة ثبت لها فضائل صحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وباب الفضائل، باب فضائل السور، مما توسع فيه المفسرون كثيرا، والعمدة في ذلك على المنقول الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد قال: سورة 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة. سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وورد عن ابن مسعود في أثر صحيح عنه أنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك في ليلة فقد أكثر وأطاب. من قرأ تبارك الذي بيده الملك في ليلة فقد أكثر وأطاب. وجاء في بعض روايات هذا الأثر أن عن ابن مسعود، وهو موقوف عليه، أن الرجل إذا وضع في قبره جيء من قبل رجليه فيقال لهم: لا سبيل لكم عليه، فإنه كان يقوم بتبارك الذي بيده الملك على قدميه، ثم يجاء من قبل رأسه فيقال: لا سبيل لكم عليه، فإنه كان يقرأ تبارك الذي بيده الملك. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند الترمذي وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه السورة قبل أن ينام، كان من هديه أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك قبل أن ينام، وهذا ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم. وكلتا السورتين 30 آية، كلتا السورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة 30 آية وتبارك الذي بيده الملك 30 آية. وهناك ثلاث سور من القرآن عد آياتها 30 آية، ثلاث سور من القرآن عد آياتها 30 آية: سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة تبارك الذي بيده الملك، والسورة الثالثة ما هي؟ ها؟ ما هي السورة الثالثة أنس؟ سورة الفجر، سورة الفجر. هذه السور الثلاث عد آياتها 30 آية وفق العد الكوفي، لأن في بعضها خلاف عند علماء العدد. وهذه السورة أيضا مما ورد فيها أنها تنجي من عذاب القبر، ولذلك من أسمائها سورة المنجية والمانعة، يعني منجية من عذاب القبر والمانعة. وإن كانت هذه لا تصح أن تكون أسماء، وإنما هي أوصاف لهذه السورة، والآثار التي وردت في ذلك في بعضها مقال. وهذه السورة سماها النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك، كما مر معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك. وهو تسمية للسورة بافتتاحها. والمشهور في كتب المفسرين وفي المصاحف تسميتها بسورة الملك، المشهور في كتب المفسرين وفي المصاحف تسميتها بسورة الملك، وقد ترجم لها بذلك الإمام البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه بهذا الاسم. وتسمى أيضا سورة تبارك أخذا بأول كلمة واردة في السورة، تسمى سورة تبارك. ويذكرون لها أسماء كما ذكرت أنها المنجية والمانعة، وإنما هذه تكون أوصافا. وتقدم معنا في دروس التفسير الإشارة إلى أن تسمية السورة تكون لأدنى ملابسة، تقدم معنا الإشارة إلى أن تسمية السور يكون لأدنى ملابسة، يعني لكلمة واردة فيها أو لجملة تدل لمعنى يدل عليها وما إلى ذلك، كما في سورة البقرة فإنها سميت بالنظر إلى قصة بقرة بني إسرائيل، مع أن آيات الطلاق وآيات الأحكام بعامة الواردة في هذه السورة أكثر ورودا ومجيئا في السورة من حادثة بقرة بني إسرائيل، ولكن سميت السورة بهذا الاسم. الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره يعتني ببيان المعنى الإجمالي لآيات القرآن الكريم والمقصود منها على الإجمال، وتفسيره تفسير مبارك أفاد منه الناس كثيرا، وفهم الناس كلام الله جل وعلا من خلال النظر في هذا التفسير لسلامة معتقد مصنفه رحمه الله، ولتحرير عبارته ودقة معانيه، ولبعده عما يخل بمقاصد القرآن ومعانيه من التطرق للإسرائيليات والعجائب والغرائب الواردة عند كثير من المفسرين. فيقتصر في المعنى الإجمالي على ما يذكره الشيخ رحمه الله، ثم يشار بعد ذلك إلى بعض المسائل التي يحسن ذكرها لبيان معنى الآية. ومما لم يتعرض له الشيخ الكلام في مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها، وهي سورة التحريم، والسورة التي بعدها وهي سورة القلم. وذكر المناسبات سواء بين السور بعضها مع بعض أو بين آيات القرآن الكريم كذلك مما يعتني به كثير من المفسرين. وقد ذكر بعض علماء التفسير أن أكثر أسرار القرآن مودعة في التراتيب، ذكروا أن أكثر أسرار القرآن مودعة في التراتيب، سواء في تراتيب كلماته أو آياته أو سياقاته أو تراتيب قصصه أو وعده ووعيده أو محكمه ومتشابهه أو في تراتيب سور القرآن، كل ذلك يشتمل على أحكام وأسرار قد يظهر بعضها ويتعذر كثير منها. فإن العلم التام إنما هو لله سبحانه وتعالى. ومما ذكره العلماء رحمهم الله في مناسبة هذه السورة لسابقتها في سورة التحريم، أن الله جل وعلا في خاتمة سورة التحريم ضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وضرب مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والمثل الأول الذي ضربه الله جل وعلا هو مثل لمن أساء العمل، والمثل الثاني الذي ذكره الله جل وعلا هو مثل لمن أحسن العمل. ثم قرر الله جل وعلا هذا المعنى في فاتحة سورة الملك فقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم إن مما تظهر به المناسبة كذلك بين هاتين السورتين أن الهداية محض فضل من الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو على كل شيء قدير. ولما ذكر الله جل وعلا ضلال المكذبين في خاتمة سورة التحريم مع استجابة المؤمنين، كل ذلك لحكمة منه بالغة، فهو على كل شيء قدير افتتح سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ثم إن مما تظهر به المناسبة كذلك أن الله جل وعلا ذكر في خاتمة سورة التحريم شيئا عجيبا وأمرا عظيما، وهو حمل مريم بنت عمران في قوله جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا، ولذلك افتتح سورة الملك بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن قدرته سبحانه وتعالى من صور قدرته البالغة سبحانه وتعالى ما حصل في حمل مريم ابنة عمران. وأما في العلاقة والمناسبة بين خاتمة سورة تبارك وبين فاتحة سورة القلم، أن الله جل وعلا لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات المعجزات والدلائل الباهرات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الملك، كان المشركون على عادتهم يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه، فطهره الله جل وعلا وبرأه مما عابه به المشركون في مطلع سورة القلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فبرأه الله جل وعلا مما كان يتحدث به المشركون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتكلم كذلك عليه علماء التفسير أن بين مطلع السورة وخاتمتها علاقة ووشيجة وصلة، وهذا مظهر من مظاهر البلاغة في الكلام والفصاحة في الخطاب، أن يكون في خاتمة الكلام ما يذكر بأوله، وأن يدل آخره على أن يدل في آخره على مطلعه في أوله. وهذا ظاهر جدا في سورة الملك، فإن الله جل وعلا افتتح هذه السورة ببيان قدرته تبارك وتعالى، قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن قدرته سبحانه أن يجعل الماء بعيدا في الأرض فلا يناله الناس ولا ينتفعون منه، ولذلك ختم السورة بقوله: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا بعيدا لا تستطيعه الدلاء ولا يصل إليه الناس، فمن يأتيكم بماء معين. فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، فظهر بذلك الصلة بين فاتحة هذه السورة وبين خاتمتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
اقرأ التفسير.
تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه، ومن عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته، وهو على كل شيء قدير، أي ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. الذي خلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. وهو العزيز الغفور، أي الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات. الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا.
نعم، افتتح الله جل وعلا هذه السورة بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقد مر معنا في مناسبات كثيرة أن الله جل وعلا يستفتح سور القرآن بأنواع كثيرة من الاستفتاحات. يستفتح الله جل وعلا سور القرآن بأنواع كثيرة من الاستفتاحات تقدم معنا ذكرها، ومن ذلك استفتاحات بعض السور بالحمد والتمجيد والثناء لله والثناء عليه سبحانه وتعالى. استفتاحات بعض السور بالحمد والتمجيد والتسبيح والثناء على الله تبارك وتعالى. ومن ذلك من هذا النوع فاتحة هذه السورة، فإن الله جل وعلا افتتح سورتين من القرآن بقوله تبارك. الأولى فاتحة سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والثانية في فاتحة سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك على وزن تفاعل أي تعاظم، والبركة كثرة الخير واستقراره ودوامه وعدم انقطاعه. هذه البركة هي كثرة الخير واستقراره ودوامه وعدم انقطاعه، هذه هي البركة. وقال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، فالله جل وعلا بيده الملك، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يغفر لمن شاء ويعذب من شاء من عباده، لا معقب لأمره سبحانه وتعالى، ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه. فله الملك، وله الملك في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له القدرة التامة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله جل وعلا وهو على كل شيء قدير، هذا السياق ختم الله جل وعلا به سبع آيات في كتابه الكريم. قوله وهو على كل شيء قدير، ختم الله جل وعلا بهذا السياق سبع آيات في كتابه الكريم. أولها خاتمة سورة المائدة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فأول هذه المواضع خاتمة سورة المائدة، وآخرها فاتحة سورة الملك. آخرها فاتحة سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا هو الموضع السابع من هذا السياق الذي ختم الله جل وعلا به بعض آياته في كتابه الكريم. ويجيء أيضا إن الله على كل شيء قدير، يختم به وهو على كل شيء قدير، ويجيء أيضا إن الله على كل شيء قدير، وهو أكثر ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا بعض أفعاله، ذكر الله جل وعلا بعض أفعاله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته. قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تقدم معنا أن الخلق يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به إبداع الشيء على غير مثال سابق. أما إطلاقه الأول وهو إطلاق لغوي، فهو إطلاق لغوي أن يطلق ويراد به التقدير من قولهم خلق من قولهم خلق البزار الثوب، خلق البزار الثوب إذا قدر أطواله قبل أن يقص أطرافه تقدير. ومنه قول الشاعر لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، لأنت تفري ما خلقت يعني تمضي ما قدرت لقوتك، وبعض القوم لضعفه يخلق يعني يقدر ثم لا يفري ثم لا يمضي، فهذا إطلاق لغوي. وأما الإطلاق الآخر وهو الإطلاق المقصود في ألفاظ الشرع فهو إبداع الشيء على غير مثال سابق، وهذا الإطلاق يكون خاصا بالله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة. إنما قدم الموت لأن الإنسان قبل نفخ الروح كان عدما، لأن الإنسان قبل نفخ الروح كان عدما، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم الموت في الدنيا ثم يحييكم يوم القيامة. فالإنسان قبل نفخ الروح هو في عداد العدم، سواء كان في مراحل التخليق الأولى أو كان قبل ذلك فإنه يكون عدما، وإنما يبدأ خلقه بنفخ الروح فيه. فقدم ذكر الموت لأنه أسبق في حق الإنسان بالنظر من حيث هذا النظر، من حيث هذا النظر عندما كان عدما الذي خلق الموت والحياة، كما قال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقيل إنما قدم الموت لعظيم خطره وجليل شأنه، إنما قدم الموت لعظيم خطره وجليل شأنه، فإنه مما يفزع الناس ويحرك القلوب ويوقظ البصائر لما فيه من الآيات العظيمة. ولذلك كما قال الحسن لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه، لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه وإنه بعد ذلك لوثاب، الموت والفقر والمرض. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تخضع الإنسان رغما عنه، أما الموت فلا سبيل له إلى التخلص منه، فإنه حال دائمة إلى أن يأذن الله جل وعلا بالبعث والنشور. وأما المرض والفقر فإن الإنسان يخضع في حينهما، ثم بعد ذلك إذا تغير حاله عاد لما كان عليه، وإنه بعد ذلك لوثاب. فقدم الموت لما فيه من الآيات العظيمة والدلائل الباهرة ولما فيه من الزواجر التي ينزجر بها الإنسان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، بين سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الموت والحياة، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان. وفي معنى هذه الآية قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن العمل أخلصه وأصوبه، هذا هو أحسن العمل أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل قد يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، لكنه ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل مردود يرد على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكفي في قبول العمل أن تكون النية خالصة لله جل وعلا، وإنما يجب مع ذلك أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون العبادة عبادة محدثة مبتدعة لم يأذن بها الشارع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يجب التنبه له، فإن الشيطان قد يشغل الإنسان ويفتح عليه هذا الباب، فيشغله في أعمال يقرب إليه النظر أنها من جملة العبادات لمن قدح في قلبه من حسن القصد، ولكنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقابل ذلك أن يقع العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وعلى مراد الشارع ظاهرا، لكن لا يبتغى بذلك وجه الله، ولا يكون الباعث على ذلك إرادة وجهه سبحانه وتعالى، وهذا هو الرياء المذموم الذي يحبط العمل، وهذا أخطر ما يكون على الإنسان، أن يجعل لأحد حظا من عبادته لله سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالشأن في ذلك أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون العمل مقبولا وينتفع به صاحبه ويجده أمامه في آخرته ينتفع به. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والمعول عليه هو حسن العمل لا كثرة العمل، المعول عليه في هذا الباب هو حسن العمل لا كثرة العمل. نعم، الإنسان مطلوب منه أن يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن الأصل في ذلك هو حسن العمل وليس الكثرة. ولذلك جاء النص القرآني: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالمعتمد في ذلك هو حسن العمل. وحسن العمل كما تقدم إنما يتحقق باجتماع أمرين: أن يبتغي بذلك وجه الله، وأن يكون عمله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور، هذان الاسمان لم يقترنا معرفين بأل في كتاب الله إلا في هذا الموضع، العزيز الغفور لم يقترنا معرفين بأل في كتاب الله إلا في هذا الموضع: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وجاء غير مقترنين بالألف واللام في موضع واحد أيضا في كتاب الله سبحانه، في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز غفور. فجاء مرة مقترنين بالألف واللام هنا، وجاء من غير ألف ولام في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقوله العزيز من صفة العزة، والله جل وعلا له العزة الكاملة، له العزة الكاملة سبحانه وتعالى، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هاته صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فله العزة الكاملة سبحانه وتعالى، وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله جل وعلا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، أين تكون العزة الكاملة؟ قال: فإن العزة لله جميعا. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزته سبحانه وتعالى عزة كاملة من كل الوجوه جل وعلا، عزة قدر وعزة قهر وعزة قوة ومنعة، عزة قدر وعزة قهر وعزة غلبة وقوة ومنعة. قال: وهو العزيز الغفور. الغفور العزيز أكثر ما جاء في كتاب الله مقترنا بالحكيم، أكثر ما يجيء اسم العزيز في كتاب الله جل وعلا مقترنا بالحكيم، وهذا فيه معنى بليغ ودلالة، وذلك أن عزة الله جل وعلا مقرونة بالحكمة، عزة الله جل وعلا مقرونة بالحكمة، وذلك أن العزيز من المخلوقين ولله المثل الأعلى ربما تحمله العزة على مخالفة الحق، ربما تحمله عزته على مخالفة الحق. وإذا قيل له اتق الله، قال الله جل وعلا في شأن من هذا طريقه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وأما عزته سبحانه وتعالى فهي مقرونة بالحكمة تبارك وتعالى، وأكثر ما جاء العزيز مع اسم الحكيم في كتاب الله جل وعلا. قال: وهو العزيز الغفور. الغفور من المغفرة، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. المغفرة أصلها من المغفر، وهو ما يضعه المقاتل على رأسه يتقي به ضرب السيوف ورمي السهام. فالغفور الذي يغفر الذنوب، يغفرها ويسترها رحمة منه بعباده. ومن أسمائه الغفور والغفار، من أسمائه جل وعلا الغفور والغفار. والغفور أكثر ورودا في كتاب الله جل وعلا من الغفار، أكثر ورودا من الغفار. وذكروا في الفرق بينهما أن الغفور الذي يغفر الذنوب العظيمة، والغفار الذي يغفر الذنوب الكثيرة. الغفور الذي يغفر الذنوب العظيمة، والغفار الذي يغفر الذنوب الكثيرة. فبعض الناس قد لا تكون عنده ذنوب كثيرة، ولكن عنده ذنب عظيم كعقوق الوالدين أو أكل الربا أو غيرها. وبعض الناس مكثر من الصغائر، من صغائر الذنوب، ويتحاشى كبائر الذنوب. فالغفور والغفار بهذا النظر: الغفور الذي يغفر الذنوب العظيمة، والغفار الذي يغفر الذنوب الكثيرة. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهو العزيز الغفور إن أراد مؤاخذتكم على ما قدمتم من سيء الأعمال، فلا يمنعه أحد عن إيقاع العقاب بكم، لقوته ومنعته وغلبته سبحانه، وهو الغفور إن شاء غفر وتجاوز وصفح، إن شاء غفر وتجاوز وصفح مغفرة منه وفضلا. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومثل هذه الآية تدل بلازمها على مقصود خلق الإنسان من في هذه الحياة الدنيا، وهي العمل، تدل بلازمها على مقصود خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهي عبادة الله جل وعلا. وفي كتاب الله يجيء الأمر بالعبادة صريحا في آيات كثيرة، كالسياقات الواردة في شأن الفرائض التي افترضها الله جل وعلا على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من القربات والطاعات، وتجيء بعض السياقات والمقصود منها التزام العمل والعمل بالطاعة، وتجيء بعض السياقات ويكون المراد منها التزام العمل والعمل بالطاعة، كما في هذا السياق: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإن هناك عملا منتظرا من العبد، إن هناك عملا منتظرا من العبد، وهذا العمل المنتظر هو الذي يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. نعم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم، اقرأ. ليش؟ نعم.
أي خلق كل واحدة فوق الأخرى ولسنا طبقة واحدة، وخلقها في غاية الإحسان والإتقان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما أمر الله تعالى أمر الله تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، قال: فارجع البصر أي أعده إليها ناظرا معتبرا. هل ترى من فطور أي نقص واختلال، ثم ارجع البصر كرتين، المراد بذلك كثرة التكرار. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص.
نعم. بعد أن ذكر الله جل وعلا خلقه للموت والحياة، ذكر خلقا محسوسا يشاهده الناس جميعا، وهو من أعظم الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى تفرده بالخلق والإيجاد، وهو خلق السماوات. قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ويجيء في كتاب الله جل وعلا كثيرا التصريح بخلق السماوات والأرض لما فيهما من الآيات العظيمة والدلائل الباهرة الدالة على قدرته جل وعلا، ويجيء كذلك التصريح بعددها في مواضع من كتاب الله، فهي سبع سماوات كما هو صريح القرآن هنا، وكذلك في شأن الأرض في قوله: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فهي سبع سماوات وسبع أراضين. الذي خلق سبع سماوات طباقا متطابقة متماثلة في الحسن والجمال والقوة، في الحسن والجمال والإبداع والقوة، فلا يفوت بعضها بعضا ولا يحصل التنافر بينها، بل هي سبع طباق متطابقة متماثلة في الحسن والجمال الباهر. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي أيها الناظر إلى هذه السماوات، لا ترى، لا تبصر بعينيك شيئا من التفاوت في خلقها. وفي قراءة حمزة والكسائي: ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. تفاوت وتفوت بمعنى واحد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. فهذا يدل على حسن هذه السماء التي ينظر إليها الإنسان، فهي على أحسن ما تكون من الخلق والهيئة، فهو خلق الله وصنع الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن، وجاء السياق بذكر اسم الرحمن دون ذكر اسم لفظ الله، ما ترى في خلق الرحمن، لأن في خلق السماوات والأرض وهذه الكواكب العظيمة فيها مظهر من مظاهر رحمة الله جل وعلا بعباده، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذه السماء ليست لمجرد النظر، فالله جل وعلا جعلها سقفا وجعل فيها نجوما لمصالح كثيرة ستأتي الإشارة إليها في النص القرآني. ثم إن الله جل وعلا جعلها كالسقف لهذه الأرض، وجعلها الله سبحانه وتعالى أنزل منها المطر أو الرزق الذي ينتفع الناس به. ففي السماوات مظهر ظاهر وصورة عظيمة من صور رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ولذلك قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا ترى أيها الناظر إلى السماء في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر، أعد النظر مرة أخرى هل ترى من فطور. والسبب في ذلك أن عادة الناس إذا نظر إلى الشيء لأول مرة لا يستبصر ما فيه من القصور والخلل. فإذا رأى الإنسان شيئا لأول مرة فإنه لا يستبصر ما فيه من الخلل والتفاوت والنقص، فإذا أعاد إليه النظر وكرر النظر فيه تبين له ما قد يوجد فيه من القصور والخلل والنقص وما إلى ذلك. فالله جل وعلا تحدى العباد جميعا، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فمهما نظر الإنسان في هذه السماوات فإنه سيعود إلى نظره الأول الذي يسلم بقدرة الله جل وعلا وبكمال خلقه وإتقان صنعه سبحانه وتعالى، فلا يظهر له شيء من القصور الذي يظهر لما قد يصنعه الناس ويقدرونه في أعمالهم. قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى أيها الناظر من فطور في السماء. والفطور جمع فطر، والفطر في الأصل هو الشق طولا، الفطر في الأصل هو الشق طولا من فوق إلى تحت، هذا يسمى فطرا. وهذه الحال الكاملة البديعة لخلق السماوات التي أمر الله جل وعلا بالنظر لاستظهارها وبيانها إنما هي في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإن الأكوان تتغير وأحوالها تتبدل، فتنفطر السماء وتنشق وتكشط وتكون وردة كالدهان وتمور مورا وتطوى كطي السجل للكتاب. فهذه السماوات إنما حال كمالها وبديع إتقانها في هذه الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فلها شأن آخر ذكره الله جل وعلا في الآيات التي يصرح فيها بأهوال يوم القيامة: إذا السماء انفطرت، وقال: إذا السماء انشقت، وقال وإذا السماء كشطت، وقال جل وعلا وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال جل وعلا يوم تمور السماء مورا، وقال سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب، قراءتان سبعيتان. فهذه أحوالها في الآخرة أحوال منفصلة تتبدل وتتغير إذانا بالبعث والنشور، وذكرها الله جل وعلا في سياقات كثيرة في كتابه تعالى، لكن في هذه الحياة الدنيا هي على أحسن ما تكون منظرا وبهاء وجمالا، لأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، إطناب في مقام التحدي، إطناب في السياق في مقام التحدي، ثم ارجع البصر كرتين، الكرة العطف على الشيء مرة أخرى يسمى كرة، الكرة العطف على الشيء مرة أخرى. قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر أيها الناظر خاسئا ذليلا مهانا وهو حسير كليل، فإنه مهما أدام النظر في هذه السماء لن ينظر فيها إلى ما قد يطلبه من خلل وقصور ونقص، فمهما نظر فإنه لن يجد إلا دلالة الله جل وعلا الباهرة في الصنع والخلق سبحانه. قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإنما ذكر الله جل وعلا المشركين بالنظر إلى السماء وما فيها من الأكوان والمخلوقات العظيمة، لأن الإنسان إذا ألف شيئا في حاله قد لا يفطن إلى ما فيه من الأسرار البديعة والحكم البالغة العظيمة، والناس ينظرون إلى السماء فلا يعتبرون ما فيها من الآيات والنذر وما فيها من الرحمات التي جعلها الله جل وعلا وأودعها بفضله، فلذلك يجيء في كتاب الله جل وعلا في سياقات كثيرة التذكير بهذا الأمر لما فيه من هذه المصالح. نتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.